down there and I struggled with NBA when I was a kid. Another draft is all in the previous season and they hit the rise in Africa. Al-Sahawi, the Sheikh al-Islam, Abu Jafar al-Sahawi, rahimahullah. In the name of the
على آل وصحابه وأتباعه الشهود. اللهم اغفر لنا في دنيانا وعقابه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية تحق لأهل الجنة برفاقة ولا شهودية، كما نطق في كتاب ربنا: نور يوم الآخرة إلى ربها ناظرة، وتشهده على ما أراده الله تعالى منه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا نبدو بذلك المسلمين بآرائنا ولا متوسمين بأهوائنا، فإنه ما كلم فيه إلا من كلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر تسليمه للإسلام، فمن رام عندما حضر عنه علمه ولم يقنع بتسليم فهمه كذبوا مرام من أمثال التوحيد وصار بالمعرفة وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتسليم والإقرار بالدار موسوسا سائغا زكا لا مؤمنا مصدقا ولا ذات مكذبا. ولا يصح الإيمان بصوت إلا بالله السلام لما يقع منه في وقت أو تأولها بفهم إن كان معنى مضاف إلى الحكومية في شرط التأويل ولزوم تسليم المسلمين.
هذه المسألة يراد بها: هل يرى المؤمنون ربهم جل وعلا في الآخرة أو لا يرونه سبحانه؟ وأهل السنة يثبتون أن الله تعالى يرى في الآخرة، وأن هذا من أكبر نعيم الذي ينعم به على العبد، مع إثباتهم لصفة العلو له جل وعلا. يستدلون عليه مثل قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله ناظرة الأولى البهية أنها حسنة المنظر، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله جل وعلا، فإن نظر يربه متى كان معيلا نظر العين. قال تعالى: فنظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقد دل عن السنة بأدلة أخرى على إثبات روح المؤمنين لربهم جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه لما قسم الناس إلى فجار وأبرار، قال عين الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وقد ورد في عدد من الأحاديث إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، فقد ورد ذلك في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون برؤيته. وورد في حديث غير أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة سألهم الله جل وعلا: هل تريدون شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تفعل بنا ألم تفعل بنا فيقول الله تعالى بلى فيكشف عنه الحجاب فينظرون إلى المسحاق فلا يعطون شيئا هو أحب وأفضل ذلك. وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وذهب المعتزلة والجهمية إلى نفي رؤية الله إلى نفي رؤية المؤمنين لله عز وجل. استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار. فسروا الإدراك بالرؤية وهذا تفسير خاطئ، فإن الإدراك مغاية في معنى الرؤية، فإن الإدراك بهذه الإحاطة الله جل وعلا لا يتمكن أحد من أن يحيط به. فتكون الآن دالة على إثبات الرؤية، إنه إذا نفى إدراك الأبصار دل هذا على أنهم يرونه بلا إدراك له. استدلوا عليه بقوله تعالى لموسى إنك لن تراني، قالوا إن الرؤية هنا نفي بلن، الأصل في المنفي بلن أن يكون دالا على التأكيد، وهذا القول ليس بصحيح، ذكر أن الله عز وجل قد ذكر عن الكفار انهم لن يتمنوا الموت ابدا، وماذا اخبر انهم يوم القيامه يقولون يا مالك اقضي علينا ربك. فدل هذا على ان لن ليست به تاكيد النفي، من هنا قال مالك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ارجد وسواه اعبد. واستدلوا على نفي صفة الرؤية لأن في ذلك مشابهة للمخلوقين الذين يرون. وهذه الشبهة أيضا لا يصح التعلق بها في نفي رؤية الله جل وعلا، لأنه لا يلزم من وجود نوع شبه بجزء من الصفة التشابه بين الموصوفين. والقول الثالث المسألة أن الله يرى مع عدم اتصافه بصفة الوجود، يقولون لا يرى من أمام ولا من فوق ولا من خلف ولا من أمام، ولذلك تطاول بعض الناس عليهم بسبب أن قولهم هذا ليس من الأمور المعقولة. وقال المؤلف لأهل الجنة، لأن هذه الرؤية خاصة لأهل الجنة وليست عامة لجميع الناس، وأهل الجنة يفاوتون في رؤيتهم لله عز وجل، لأن رؤية الله نعيم عظيم يتفاوت الناس في هذا النعيم بحسب أعمالهم. وقوله بغير إحاطة لا يرونه من كل جهة يدركونه إدراكا كاملا. ولا كيفية، أي المراد نفي الكيفية، وليس المراد ذات الكيفية، فإن الله عز وجل يرى وتكون رؤية المؤمنين له بكيفية، وهو جل وعلا له كيفية لكننا لا نعلمها. فإذا المنفي هو علم الكيفية، لأننا لا نعلم ما هي صفته رب العزة والجلال فيصعب علينا أن نقيها. قال كما نطق به كتاب ربنا، يتكلم في هذا دلالة على أن المؤلف يرى أن الآيات القرآنية كلام الله جل وعلا بذاتها وليست عبارة عنها. وقوله وجوه يومئذ ناظرة، وجوه مبتدأ ويوم ظرف وطير لائب وناظرة خبرها إلى رب ناظرة، إلى ربها متعلقة بخبر المحوف وناظرة مبتدأ مؤخر. قال ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، في إثبات أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الله، وأن هذا الكلام الذي نقرأه هو كلام الله جل وعلا، لذلك لا بد من تنزيه هذه الأمور عن القادورات والكتاب. قال وتفسيره، أي تفسير الرؤية على ما أراد الله تعالى وعلمه، ليس المراد به إنكار تفسير آيات القرآن إلى أهل التفسير واللغة. قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أثبتنا أن الله يتكلم وأن كلامه حقيقي وأن هذا هو المذهب. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه علمه، فنحن لا نفسره بمقتضى أذهان وإنما نفسره بمقتضى لغة العرب. قال تعالى قرآن عرب غير ذي عوج، وقال سبحانه إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون أي تفهمون. ثم قال وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي أننا نفسره بحسب لغة العرب، وليس المراد أننا نفوق معناه في الأنصار، بل نثبت معناه على مستوى لغة العرب. وفيه دلالة على أن المؤلف يرى جواز إثبات الآيات بناء على أخبار الآحاد الصحيحة، بقوله وكل ما جاء في ذلك من الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كمال، أي أننا يجب أن نثبته على وفق دلالتين لغوية، أن نصرف عن دلالتين لغوية إلا بدليل. وقوله ومعنى في إثبات، أن المؤلف يقصد أن هذه الصفات له معاني كثيرة، وليس المراد بهذه النصة التفويض وأنه لا يعنيها. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، التأويل صرف لفظ عن مدلوله، ولا متوهمين بأهوائنا في رغباتنا، نغير مدلول الفقه على حسب رغباتنا. والتأويل إذا هو صرف اللفظ عن معنى آخر، فالتأويل هل هو مقبول إن كان معه دليل قبل، وإن لم يكن له دليل فلا يقبل. قال هو ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، اسم الإسلام واسم سمو الأنبياء لله، فمن لم يسلم نفسه لله عز وجل ما يتعلق بأمور دينه فلم يسلم لله. قال ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه، لنا الاستنباط ومنها الرؤية فيها معان نعرف مدلولاتها باللغة نثبتها، وهناك معان لا ندركها مثل كيفية الصفة، هذه نفوض أمرها إلى نقول بها الله أعلم. أما إثبات أصل الصفة فهو قد جاء في النصوص فنثبته. قال المؤلف: فإنه ما تجد ما في الدين إلا من سلم لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. مقتضى التزام الإنسان بالشهادتين سلم لله ولا يخالف ما جاء عن الله عز وجل. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع الله رسول السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. وجاءت النصوص بوجود تحكيم الكتاب والسنه على كل شيء، فان تنازعت كيف ردوه الى قال سبحانه: نزلنا إليكم نورا مبينا يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام كلهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهديهم إلى صراط مستقيم. وقد جاءت النصوص بالتحذير من عدم الانقياد لأوامر الله، فإن كان هذا الانقياد على جهة الاستكبار ولو كان كفرا، وإن كان على جهة التعاون نحو ذلك لم يكن كفرا. فتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك من صفات المسلمين انهم يردون ما اشتبه عليهم الى عالم. هذه قد يراد بها معنيان: المعنى الأول أن ما يتوصل البشر إلى معرفة حقيقته يكلونه إلى الله لا يجيبونه، يكون عالم هو طاهر. وقد يكون المعنى أن الإنسان إذا اشتبه على شيء من النصوص رجع إلى علماء الشريعة. قال تعالى: فسألوا على الجدي إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن دلالة النص قد تكون بالمعنى هذه نثبتها ونكررها ونثبت فيها معناها اللغة، والثاني ما ليس له معنى لغوي أو ما يعرف معناه اللغوي فهذه إذا لم نتمكن من معرفة معناها نحملها إلى الله. مثال ذلك: جاءنا النصوص سؤال شيء من علامات الساعة، قد يكون الإنسان أدرك شيئا من هذا وجوه. قال: ورد علم المصطفى إليه إلى عالم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. فلا بد كان النية خالصة. قال تعالى: ميس وجهه إلى الله وهو سن. وقوله هنا: ورد علم اشتبه عليه، المشتبه هو الذي لم معناه أو تردد معناه بين معنيين ولا يمكن حمل الشخص عليه. ثم قال: فما قام علم ما حذر عنه علمه، أي قصد الذي أخفي عنه من علم الغيب ولم يقنع السنين فهمه حجره مرامه، أي هذا القصد جعله لا يستعد للآخره. من هنا لا بد من التسليم لقضاء الله وقدره وأن لا ننازع. وفرق بين سؤال الاستفصال وسؤال المعارضة. سؤال الاستفصال محرج أما سؤال المعارضة قال إيش عمر باع علم حضر عنه علم ولم يقنع بالتسليم فهي له مرام عن خالص فصاف المعرفة لأن التسليم للنصوص يورد نباهة في الذهن وذكر الله عز وجل في سورة الحجرات موقف بعض المسلمين قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جاء ثابت النصوص كان يرفع صوت خشي أن يكون من أهل هذا تجاوب نفسه في النسج فنزلت الآيات منها قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من ذلك رفع الصوت وإن كان على جهة المعارضة فلا يتحملها يعني النصوص الشرعية واحدة ويعلم بأن الإنسان قد يهجر عن إدراك نية المعلومة قد يهجر هذا المثل على هذا وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وإياكم الدين هذا والله صلى الله على محمد وعلى آله جواب عام هناك حيل واحد الاتفاق هناك حيل انواع الاتفاق هناك حيل وقتنا توصلوا حيله الى وصل فما عرفت الحيل العقد المشروع يعرفنا المقصود انه مناقشيا شرعيا الحين ما الوسيله وسيله الى اصلها مقصود من كل حاله بمعنى انتقل لما نقلت هذا الحكم من تحريم الى اباحه او مشروعيه بطريقة في المستطاع حينئذ مستحيل على حين ونبدأ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العقيدة الطحاوية لشيخ الإسلام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وشيخنا والسامعين: ولا يثبت قلم الإسلام إلا على ظهر الدين والإسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، تتذرذر بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا زائغا زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان والرؤيا تحت دار السلام إلا لمن اعتبرها منهم، إلا لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ولم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصف التنبيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية، منعوت منعوت فرسانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة من السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
قال المؤلف هنا: ولا يصح ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي أن مبنى هذا الدين الإذعان بأحكام الله وأخباره وعدم معارضتها بأي شيء يقابلها من عقل مدعى أو مناقضة للمقاصد والمصالح. لأن بعض الناس يأتي ويدعي أن هذا الحكم غير موافق للزمان، أو لا يتناسب مع التطور، أو لا يحقق المصلحة، حينئذ يخشى على دينه في هذه المقالة. ومن هنا إذا نظر الإنسان للنصوص الشرعية وجدها تثني على أولئك الذين يسلمون لأوامر الله وأخباره. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، لله ملك السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لأن الصحابة شق عليهم هذا، فقالوا: لئن حوسبنا لما في نفوسنا فإنه شديد شاق علينا. فنزلت الآية آمرة لهم بالإذعان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فصدق وقبل والتزم وشرع له ما جاء فيه الوحي. والمؤمنون كل آمن، أي لم يرتب ولم يدعي ولم يعارض شيئا من أوامر الله عز وجل. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه. الآن جاءت الآيات التي بعدها لبيان التخفيف على هذه الأمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا بقوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإسلام مبني على الإذعان لأوامر الله والتسليم بما جاء في النصوص، وهذا هو معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فمن قصد أن يتكلف من المعلومات منع الله العباد من الوصول إليه، فحينئذ يعود ذلك عليه بالوباء والشك والذبذبة في المستقبل. من أمثلة ذلك أن يتطلع إلى كيفية الصفات، فأن الله لم يخبر بها، ليس لديه قدرة على معرفة هذه الكيفيات. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علم، أي قصد الاطلاع ومعرفة الأمور التي حجبها الله عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه، بل طالب بأدلة وبراهين وطالب بالاطلاع على الخفيات، فمثل هذا لم يؤمن بالغيب، ومثل هذا يعاقب في الدنيا والآخرة، فإنه إذا بدأ يشكك في النصوص ومدلولاتها طمس الله جل وعلا على قلبه، ومن ثم لا يعرف قيمة التوحيد بإفراد بعض العبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وهكذا أيضا يكون عنده من لوثة الفكر وعدم معرفة حقائق الأمور ما يكون على درجة ما عنده من المضادة لأخبار الله وأوامره. ومن هنا يحرص الإنسان على التسليم لمقتضى النصوص وعدم مخالفتها من أجل أن يرزقه الله الإيمان القوي والفهم السديد والعمل الصالح. قال: من كان كذلك ولم يقنع بالتسليم فإنه حينئذ يبقى مترددا شاكا، ويكون عنده نفاق، ويكون عنده قلة الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. قال: والتصديق والتكليف، مرة يأتيه إيمان تمده مادة الإيمان فيصدق، ومرة تمده مادة النفاق والكذب فيكذب. وهكذا بالنسبة للإقرار والإنكار، تجده اليوم يقر بشيء وغدا ينكره بل في الساعة الواحدة، وهذا يورثه الوساوس، لأن كثيرا من الوساوس التي ترد على الناس بسبب الشكوك في المعتقدات، ويكون حينئذ دائرا شاكا أو على غير يقين فيما يتعلق بأموره وأعماله واعتقاداته، فيكون مذبذبا بين هؤلاء وهؤلاء، ليس بمؤمن صدق في إيمانه ولا بجاحد كذب. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، يعني دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي، اعتبرها بمعنى ثبتها أو قاسها، فإن الأوهام لا مدخل لها في الشرائع والمعتقدات. وهكذا أيضا من تأول الرؤية الأخبار والحديث الواردة في الرؤية تأولتها بعض الطوائف الأخرى التي تنسل في رؤية المؤمنين لله عز وجل، فمثل هؤلاء لا يكمل لهم الإيمان، بل ينقص من إيمانهم بقدر ما لديهم من هذه البدع. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، والتفسير الحقيقي بصفات رب العالمين تكون بترك التأويل على وفق الاصطلاح المتأخر وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لأن كلمة التأويل تطلق على ثلاثة معاني: الأولى التفسير، والثانية ما يؤول إليه السلام وحقائق السلام، أن استقبل أن عندكم وضع درس حضور في التأويل سلام السلام. المعنى الثالث صرف اللفظ من ظاهرة إلى معنى مرجول، وهذا الأصل أنه مردود غير مقبول إلا إذا كان معه دليل صحيح. إذا تأويل الصفات التي تضاف إلى الله بمعنى تفسيرها يكون بترك تأويلها، أي بترك صرفها عن ظاهرها، وإنما يكون بإجراها بالإشارة على ظواهرها. وبذلك نعلم خطا طائفتين: الطائفة الأولى الجاحدة النافية، والطائفة الثانية الغالية تشبيه بحيث تشبه بخطا. ومن هنا لابد أن نجتنب الأمرين: النفي نفي الصفات والتشبيه، فنثبت معنى الصفات بناء على مقتضاها اللغوي. قال: ومن لم يتوقع النفي، يعني نفي ما اثبته الله جل، والتشبيه، يعني من لم يتوقع التشبيه فهذا يندل، يعني يحيد عن الطريق المستقيم، ولم يصب التنزيه، اي لم يصل الى درجه ان يكون ممن ينزه الله عز وجل، وذلك لانه سبحانه فوق طاقه واذهان البشر، فوق أذهان البشر، وما كان فوق أذهان البشر لا يمكن أن تتصور العقول، لأن هذا ليس في منظورها ولا بين يديها، ولذلك أرجى الله عز وجل رؤيته إلى يوم القيامة ليكون الناس عندهم من الخصائص ما يمكنهم من هذه الرؤية. قال: من لم يتوقع التشبيه والنفي فإنه يدل، ولم يصب التنزيه، أي لم يكن من المنزيه، عندما الصفة هذا ليس منزيه لله، لماذا؟ لأنه نفى مشابهته للمخلوقات الحية، لأنها تشبه، لكنه أثبت له شبه بالجمادات. الجمادات حتى مثل الجدار، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، فإنه قد وصف نفسه بهذه الصفات التي تم نثبتها له، وهو منعوت بنعوت الفردانية لا يشاركه في الصفات أحد، ليس في معناه أحد من الفردانية لا يشابهه أحد، وتعالى عن الحدود والغايات. الحدود تطلق على معنيين: المعنى الأول التعريفات التامة، والمعنى الثاني أطراف الشيء، يقال حد المسجد والباب. هل يعني هذا أننا ننفي عن الله صفة العلو؟ ليس به بلاء، بل النصوص قد دلت على أنه متصف بصفة العلو، وهكذا قال المؤلف: والأركان والأعضاء والأدوات وكل شيء جانب الأهواء أو جزء الشيء الذي لا يتم إلا به. هل ينزه الله جل وعلا عن الأركان والأعضاء والأداء؟ الجن إذن نتوقف في معنى هذا اللفظ. قال لا تحويه الجهاز لأنه لا تحيط به إحدى الجهاز. وهذا الكلام مبني على تقدير الليل وهو أن الجهاز لها حدود ولها نهاية. الصواب أن الجهاز ليس لها نهاية. ومن هنا قول لا تحمي الجهاز الست هذا ليس عليه دليل. من الجهاز الست ما هي؟ شمال جنوب وشرق وغرب ضوء وأسفل. قال كسائر المبتدعات أن باقي المخلوقات هذه تحويها الجهاز. تكلم المؤلف بعد ذلك عن الإسراء والمعراج. المراد بالإسراء نقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس يعني الصالحة. الجواب الأسلم أن يقال هذه اللفظة نبتلت بالكتاب والسنة وبالتالي نتوقف ونشير عليه ما نتكلم. إذا عرفنا من الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهو حي. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت هذا ولا مجال لإنكاره وقد جاء القرآن به. قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل هذا الإسراء والمعراج يقظة ولا منام؟ يقولون يقظة. ليش؟ الآن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبره في الإسراء والمعراج لو قال أنا منام كل شيء طبيعي ولم أصير لي أن أتصل. فدل هذا على نقص. لذلك وصف أن أحوالا من الأحوال التي تكون اليقظة. هل هو بالروح أو بالجسد؟ نقول بكليهما. الدليل تشمل الروح هذا على إثبات رؤية العين على إثبات قالوا عدم أن الإسراء منام ليس قال والمعراج حق. لماذا لم يذكر الإسراء؟ لأن الإسراء مذكور في القرآن وقد وقع الاتفاق عليه. أما المعراج فوقع اختلاف فيه. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب الله يذهب به إلى اليمن ذهب به أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى أين؟ سامح بيت المقدس. قد أسري بالنبي وعرج بشخص اليقظة وقد وقع لنا بعض الصحابة في كون اليقظة من لكن استقام سلام الله أنه يقظة. ولذلك بناء على هذا العلم أرتقى قبل قليل سبحان الذي أسرى بعبده والعصر في هذا الشرط على الإنسان المقصود. قال ثم إلى حيث شاء الله من الهدى جنة إلى جنة وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني أن رؤية الملائكة والأوامر الله حق قال فصلى الله عليه وسلم في آخرة صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثبت له من أجر المضاعف شيء جديد نقرأه ثم إلى حين وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ماذا أوحى إليه الصلوات الخمس ما كذب الفؤاد ما رأى هذه من الأدلة التي تقول بعضهم يجب أن يراجع لنا في أصل قوله كذب الفؤاد ما رأى فهذه الآية ليس فيها مجد يكون معنه فؤاد المدد وغل بجانبه الفؤاد والقلب في هذه الآية ما ذكر ما يتعلق بالصوت الشفاعة معين يوم القادم صلى الله عليه وسلم لماذا نص على المعراج في القرآن والنكار والثلاث ما شاء الله جل وعلا هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جاء في الحديث من سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال نور عنا وراه ولم يرد انه راى رب سبحانه وقوله ما كذب الفؤاد ما راى ليس المراد به رؤية رب سبحانه ورد ان ابن عباس انه راى ربه لكن روايات مختلفه عنه بعضهم يقول رأى بعضهم يقول أن المراد بالرؤية هنا رؤية جبريل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على حياته ونحو ذلك.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والحول الذي أصبره الله تعالى منه إجابة لأمته الحق والشفاعة التي ذكرها له نفس كما أولى بالأكثر فبإلاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته بحق وقد علم الله تعالى فيما لم يكن عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا وكل ميسر بما خلق له فالأعمال بالصواب والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى وأصل القدر جزء الله تعالى في قلبه فإن القدر على ذلك ملك مطلق ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الإيمان وسلم الإيمان ودرجة الطغيان فانحدر كل الحذر من ذلك نظرا وشكرا ووسوسة فإن الله تعالى رضى علم القدر عن أنام ونهاهم عن مرام كما قال تعالى في كتابه ما يحتاج إليه، بل هو نور مكتوب من أولياء الله تعالى، وهي جرى للخاصين بالعلم.
ذكر المؤلف هنا شيئا من تفاصيل أخبار يوم القيامة، ومن ذلك الحوض. فقد تواترت النصوص بإثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبين صلى الله عليه وسلم أن الحوض يكون في عرصات القيامة، وقد جاءت النصوص بإثبات أنهار في الجنة، وورد في عدد من الأحاديث أن هذه الأنهار يصب بعضها في الحوض، كما ورد في صحيح مسلم: يشخب عن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. وما طول الحوض وما عرضه؟ هذا قد ورد فيه أن طوله شهر وعرضه شهر، فظاهر هذا أنه دائري، أنه دائري الشكل، لكن ليس في ذلك أحاديث قوية. وقد ورد أن طوله شعر وعرضه شعر، هذا ثابت، لكن هل هو دائري؟ قال بذلك بعض أهل العلم: أخذ من الحديث الثابت، لكن ليس فيه حديث ثابت. وورد أن عليه آنية، وأن آنية بعدد النجوم، وأنه أحلى من العسل، وورد أن من شربه لم يظما بعده أبدا، إلى غير ذلك من الصفات الواردة في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سؤال: هل الحوض قبل جسد جهنم أو الجسد قبل؟ هذه مسألة وقع فيها اختلاف بينهم، وبعض أهل العلم قال الحوض بعد، ذلك لأنه يرد عنه، وذلك لأن الناس يخرجون من الجسم يحتاجون للماء، فناسب أن يؤخر بعده. وقال آخرون لأن هناك جماعة يردون عن الحوض، فدل هذا على أنه يحتاجه الجسم ولا يحتاجه إلا أهل الإيمان، فدل هذا على أن الحوض هكذا قالوا، على أن الحوض قبل الجسم. وهكذا أيضا اختلفوا في هل لكل نبي حوض مستقل، أو أن هذا من الخصائص التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا هل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ فقيل بأنه قبل الميزان ليروي عطش الناس عند خوفهم من قبورهم، وقال آخرون بل بعده، لأن الميزان يحتاج الناس بعده إلى الشرب. هذا ليس به دليل ظاهر، حينئذ نتوقف فلا نقول بشيء من هذا. وذكر المؤلف بعد هذا مسألة الشفاعة، والمراد بالشفاعة نفع للآخرين أو الوصول إلى سبع الآخرين عند الغيب بواسطة من يتكلم مع الناس إلى غيره. وقد جاءت النصوص بنفي الشفاعة في المواطن وإثباتها في المواطن، فجاءت النصوص بأنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الأصنام لا تقبل شفاعتها. وجاء هناك نصوص بأن الشفاعة قد تقبل، وحين علمنا أن الشفاعة لقبولها شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، فإذا لم يكن مرضيا فإن الله فإن الشفاعة له لا تكون مرضيا. قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثاني إذن الله عز وجل للشافع في أن يشفع، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال والشفاعة التي ادخرها له الحق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته أو دعوة على من في زمانه ليكون دعوة يوم القيامة يدعو بها للناس من أمته، فيكون هذا من سبب دفعة هذه الأمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تستجاب، دعا بها كل نبي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وإذا نظر الإنسان في الشفاعات وجد أنها على أنواع من الشفاعة العظمى، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ليدخلوها، وشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. ولا بد أن يلاحظ أن المشفوع له لا بد أن يكون مرضيا عند الله، أما إذا كان يصرف العبادة لغير الله أو لا يقر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجمهور أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في الشفاعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هل يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في الحديث أن الملائكة تشفع وأن الأنبياء يشفعون وأن المؤمنين يشفعون في الصحيح. إذا هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار ليخرجوا منها وهم من عصاة الموحدين ثابتة بالأحاديث، و لا ينكرها إلا أهل البدع. فإن بعض البدع الوهمية يقولون لأن الكفار مخلدون في نار جهنم، وهكذا أهل الكبائر يرونه مخلد ثم اعتزل إلى أهل النار. النوع الرابع من أنواع الشفاعة الشفاعة في بعض أهل النار يخفف عنه، للشفاعة لأبي طالب فقيل يا رسول الله هل فات عنا من كان يحوطه؟ قال نعم، هو في ضحاها في النار، والا لكان في الدرك الاسفل. ثم ذكروا الميثاق فقال والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته الحق. فقد جاء في الاحاديث قوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد ورد في الحديث ان الله عز وجل مسح ظهر ادم واستخرج ذريه ادم امثال الذر. فقال بعض الناس بان هذا هو المراد في الميثاق، لكن هذا ليس بصحيح، لان الميثاق له معنى وهو توثيق القول وتأكيده، ولم يجري هذا لآدم مع ذريته. وذكر الميثاق وارد في نصوص من هذه الآية. ثم ذكر المؤلف إذن هذا الحديث ورد في أنس في أول الكتاب. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بصفات القضاء والقدر وما يتعلق بصفة العلم، فإن علم الله قد يكون علما بالواقعات السابقة، وقد يكون علما بالأمور اللاحقة، وقد يكون علما بالشيء وقت وقوعه، وقد يكون علما بالشيء غير الواقع لو وقع كيف يقع. ولذلك نعلم ان صفه العلم تشتمل على اربع صفات، وهكذا ايضا فيما يتعلق بالقدر يشتمل على اربع صفات: الإيمان، القدر بمعنى الاعتقاد الجازم، الاعتقاد بماذا؟ القدر. ما هو القدر؟ القدر يطلق على الله. الأول علم الله السابق وأمره النافع، هذا إذا الأول نوع. الأول ما هو؟ العلم السابق، وهو علمه سبحانه بوقوع الواقعات قبل أن تقع. فهو علم ما كان، ثم علم ما سيكون، هذا علم لاحق. من يمثل الأول؟ علم أن سيكون منكم مرضى، هذا علم سابق. أما العلم اللاحق ففي مثل قوله يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا علم لاحق. هل يكفي أحدهما على الآخر؟ نقول لا، هما كذلك. هناك نوع آخر من أنواع العلم، وهو العلم بالكائنات التي لم تقع لو وقعت كيف تقع. ويدل على هذا مثل قول سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما ردوا، لكن يعلم الله لو لم يقع المقدور كيف. لو خرجوا فيكم ما زادوكم نساء، مما يصل إليه من الله أفعال العباد سواء التي فعلوها أو لم يفعلوها. قال ولا ينقص وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم لم يفعلوها. فهو سبحانه يفعل يعلم ذلك وكل ميسر لما خلق لأنه يعترف عن القضاء والقدر يقال ما تقول مقدر كما نقول تقول ابن السلام يعمل فكل ميسر لما خلق له. فلا يصح لأحد أن يستجيب للقضاء والقدر على فرض العبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان ثمانية أوجب فرضت على من يستجيب للقضاء والقدر لإقدام على المنى. قال والسعيد من سعود لقضاء الله والشقي من شقي لقضاء الله فلا يكون الانسان سعيدا الا بامر الناس وقضاء الناس. وفيه اثبات عموم قدره الله وفيه في نفس الوقت اثبات عموم علم الله. أسرار القدر فيما يأتي نسأل الله جل وعلا أول هل هو ميثاق حقيقي أو هذا كناية عن معنى آخر يمر على أنه أصل حقيقي. الشيء الثاني ما فائدة أخذ الميثاق من الفوائد قامة الحجة وتعليل العباد والسلام. ننتقل إلى أصل القدر أو ننتقل إلى منار السبيل سبيل الطالب يقولون ننتقل إلى سبيل الطالب إن شاء الله إن شاء الله جل وعلا جواب أهل الأوجه. وجه الأول أنه ليس فيه دلالة على كفر إنما قال لا تدري ما أحدث بعد فجر ماسك وفجر بدعة. الجواب الثاني أن هذا الحديث ليس فيه تأمين الحكم على الصحابة
بل فيه دلالة على الصحابة يريدون الحوض، فلم يمنع الحوض إلا قلة، وهذا يخالف دعواهم في تكثير بالعموم. الثالث أنه قد ورد في بعض الفاظه بيان وقت كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما يبعد معه أن يكون بكلام المجرد، يعني الآن قال يرد علي الحوض هنا سوف يمنعون فأقول وصيحابي وصيحابي، يقال إنك لا تدري كلمة صاحب في لسان الشرع هل يقتصر بها على الصاحب المباشر؟ ومثلها أيضا في دلالة القرآن فلا يلزم من كونهم أصحاب أن يكونوا مقاربين. اقرأ دليل الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا.